لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. فهذا هو المجلس 23 من مجالس شرح مختصر صحيح مسلم للإمام المنذري رحمه الله رحمة واسعة، يشرحه سماحة شيخنا صالح بن محمد الحيدان حفظه الله ورعاه. ينعقد هذا المجلس مغرب يوم الاثنين 9 من شهر ذي القعدة من عام 34 و400 للهجرة العاشر. قال رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة: وعن عبيد الله بن عبد الله قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت لها: ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: بلى. فقل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. ففعلنا، فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق. فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. فقال: ضعوا لي ماء في المخضب. ففعلنا، فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق. فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. فقال: ضعوا لي ماء في المخضب. ففعلنا، فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق. فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. قالت: والناس عكوف في المسجد ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة. قالت: فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر رضي الله عنه أن يصلي بالناس، فأتاه الرسول فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس. فقال أبو بكر رضي الله عنه وكان رجلا رقيقا: يا عمر، صل بالناس. فقال عمر رضي الله عنه: أنت أحق بذلك. قالت: فصلى بهم أبو بكر تلك الأيام. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة، فخرج بين رجلين، أحدهما العباس لصلاة الظهر، وأبو بكر رضي الله عنه يصلي بالناس. فلما رآه أبو بكر رضي الله عنه ذهب ليتأخر، فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتأخر، وقال لهما: أجلساني إلى جنبه. فأجلساه إلى جنب أبي بكر رضي الله عنه، وكان أبو بكر رضي الله عنه يصلي وهو قائم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس يصلون بصلاة أبي بكر، والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد. قال عبيد الله: فدخلت على عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقلت له: ألا أعرض عليك ما حدثتني عائشة رضي الله عنها عن مرض النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: هاته. فعرضت حديثها عليه فما أنكر منه شيئا، غير أنه قال: أسمت لك الرجل الآخر الذي كان مع العباس؟ قلت: لا. قال: هو علي رضي الله عنهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن محمدًا عبد الله وخليله ورسوله، أرسله رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، وجاهد في الله حق جهاده صلوات الله وسلامه عليه، وآزره في جهاده ودعوته صحابته رضي الله عنهم وأرضاهم، وحملوا الراية بعده حتى فتح الله على أيديهم البلاد وانتشر الإسلام. فاللهم ارض عن صحابة محمد أجمعين، وانصر وأخزي من يمقتهم أو يشنأهم يا رب العالمين، واجعلنا جميعا من محبيهم الصادقين في محبتهم يا حي يا قيوم. وبعد، في هذا الحديث الصحيح بيان شيء من حالة النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته في المرض، وفيه أن الإمام إذا تأخر عن الحضور لإمامة الناس أنه يحسن أن ينتظروه، إلا إذا صار عليهم ضرر من ذلك، فإنهم يصلي أو خافوا أن يضيق الوقت فإن عليهم أن يصلوا ولو لم يحضر. وفي هذا الحديث بيان ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن الأنبياء كغيرهم من البشر يغمى عليهم. فالنبي لما سأل أصلى الناس قال له أهله لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فأراد أن يغتسل، وهذا الغسل ليس بواجب وإنما هو سنة فيه تنشيط للجسد وتخفيف لحرارة الجسد من حمى ونحوها. فوضع له الماء في المخضب، والمخضب إناء يوضع فيه الماء لمن أراد أن يغتسل أو غير ذلك. فاغتسل، فلما ناء أن يقوم، يعني أراد أن يقوم، أغمي عليه. وفي الإغماء يفقد الشعور. فلما أفاق سأل صلى الله عليه وسلم أصلى الناس. تكرر هذا 3 مرات. فلما أفاق من 3 قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فبلغ ذلك أبا بكر رضي الله عنه، فما كان منه إلا أن قال يا عمر صلي بالناس، فقال أنت أحق بذلك. فصلى أبو بكر بالناس أياما، ثم وجد النبي صلى الله عليه وسلم خفة ونشاطا، فخرج بين رجلين بعدما أقيمت الصلاة، وجاء وجلس بجانب أبي بكر رضي الله عنه. أبو بكر لما أحس أن النبي مقبل، أراد أن يتأخر، فأومع إليه النبي أن مكانك، ثم جلس بجانبه. فصار أبو بكر يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، والناس يقتدون بأبي بكر رضي الله عنه. وفي هذا الحديث بيان شيء من فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه. النبي قصد أبا بكر في أول أن يؤم الناس، وأبو بكر في غير هذا الحديث لما أمر النبي أن يكلف أبو بكر بالصلاة، قالت عائشة رضي الله عنها إن أبا بكر رجل أسيف، يعني يضعف قلبه إذا وقف في موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو أمر عمر رضي الله عنه، وسراودته وبعض أمهات المؤمنين، فأعادوا القول على أثاروا القول على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم إن كنا أخوات يوسف، يعني أن كنا ذوات كيد عظيم. مروا أبا بكر ليصلي بالناس. ثم في صلاة النبي مع أبي بكر وأبو بكر يقتدي به، جواز أن يجلس الإمام إذا بدأ في الصلاة من الأصل في حال قيام، ثم جاء الإمام وجلس، أن يقتدي من بدأ بالصلاة بالإمام لكن يبقى واقفا، ويقتدي الناس بمن كان نائبا في الإمامة. والسبب في قول هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل سقوطه في وانجرح وصلى الصحابة وراءه وهو جالس، قاموا أومع إليهم وأخبرهم أن الإمام إنما جعل ليؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. في هذه الحديث بدأت الصلاة بإمام فانعقدت بهم واقفين. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ما أغمى إليهم أن يجلسوا، فيدل ذلك على اختلاف الحالة. إذا بدأ في الصلاة بقيام من الإمام والمأمومين ثم طرأ أمهم من يصلي جالسا لا يجلسون، وإنما يقتدون بالمقتدي به، والصلاة بذلك صحيحة. هذا مجمل ما في هذا الحديث، لكن فيه من المزايا العظيمة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر يغمى عليه، وفيه رغبته صلى الله عليه وسلم بأن يؤم الناس، فأراد أن يستعمل ما قد يكون معينا له على الخروج إليهم والصلاة بهم. فتكرر الأمر 3 مرات، وفي الغالب أن تكرار الأمر 3 مرات يكون قد أنهى أحوال الانتظار، كما في قصة موسى عليه السلام والخضر لما جاءت 3rd، قال الخضر هذا فراق بيني وبينك إلى آخره، وإن لم يكن هذا موضع دلالة، لكن 3 مرات لهن اعتبار في الشرع. فإن النبي قال إذا استأذن أحدكم 3 فلم يؤذن فلينصرف، دل على أن 3 في مثل هذه المواقف لها أثرها. نعم.
أحسن الله إليك. ذكر عبد الله بن عباس أسمت لك الرجل الآخر،
قيل إن الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد وعلي بن أبي طالب والعباس، وهي لم تسمي أحدا. وقد يفهم من ذلك أنها تركت تسمية علي رضي الله عنه لأنه حماها، أي والحمو غريب الزوج، لكن هذا لا يتوقع، لأن عائشة لما سئلت عن بعض الأمور الشرعية قالت سلوا عليا فإنه أكثر مصاحبة للنبي صلى الله عليه وسلم في أسراره. نعم.
قال رحمه الله: باب إذا تخلف الإمام تقدم غيره. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك، قال المغيرة: فتبرز رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الغائط، فحملت معه إداوة قبل صلاة الفجر، فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي أخذت أهريق على يديه من الإداوة، وغسل يديه 3 مرات، ثم غسل وجهه، ثم ذهب يخرج جبته عن ذراعيه، فضاق كم جبته فأدخل يديه في الجبة حتى أخرج ذراعيه من أسفل الجبة، وغسل ذراعيه إلى المرفقين، ثم توضأ على خفيه ثم أقبل. قال المغيرة: فأقبلت معه حتى نجد الناس قد قدموا علي عبد الرحمن بن عوف، قد قدموا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، فصلى بهم، فأدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم 1 الركعتين، فصلى مع الناس 1 الركعة الآخرة، فلما سلم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يتم صلاته، فأفزع ذلك المسلمين، فأكثر التسبيح، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته أقبل عليهم ثم قال: أحسنتم، أو قال: قد أصبتم، يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها.
هذا الحديث يبين أن الناس لا يبقون جالسين ولو طال الوقت ينتظرون الإمام. إذا تأخر الإمام وقتا خلاف العادة فلا يتركون الصلاة حتى يأتي، ينتظرون الانتظار الذي لا يضر بالوقت، يضر بهم ولا بالوقت، ثم يصلون. والنبي لما تأخر في السفر وفي السفر الطريق وكانوا وقافلين من منطقة تبوك، ولا أدري في هذا الحديث ولا في حديث آخر أيضا، يقول المغيرة: فأهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، يعني من أبواب المسح. فالنبي لما صلى ورأى استشكالهم كيف صلوا قبل حضوره صلى الله عليه وسلم، قال لهم: أحسنتم، أي أن هذا الذي صنعتموه هو الأحسن، وبالتالي إذا تأخر الإمام تأخرا زائدا عن العادة فعلى الجماعة جماعة المسجد أن يصلوا. وتختلف الحال عن قصة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، النبي كان بجانب المسجد وليس أحدا كالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: باب ما يجب في إتيان المسجد على من سمع النداء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له. فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ فقال: نعم. قال: فأجب. قال: أجب.
هذا الحديث يتعلق بصلاة الجماعة، والناس مختلفون هل تجب صلاة الجماعة أو أنها مجرد نافلة، يعني الاجتماع والانفراد لا حرج فيه، الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله أصحابه رضي الله عنهم وشدد في أمره صلى الله عليه وسلم يدل على الوجوب. لكن ليس المعنى الوجوب أن الصلاة لو صلى وحده كانت باطلة، يكفي أن صلاة الجماعة يكون ثوابها مضاعفا 27 مرة على ثواب صلاة المنفرد. ثم إن هذا الرجل قيل إنه عبد الله بن أم مكتوم، وقيل إنه عتبان بن مالك، فالله أعلم. لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه ليس لي قائد يقودني، واستأذنه في بيته، قال له النبي: لا بأس. فلما أدبر الرجل ناداه وقال له: هل تسمع النداء؟ يعني هل تسمع الأذان؟ قال: نعم. قال: أجب. هذا القول للنبي عليه الصلاة والسلام أجب هو أمر، والأصل في أوامر النبي صلى الله عليه وسلم أنها للوجوب، كما أن نواهي النبي صلى الله عليه وسلم الأصل أنها للتحريم، حتى يقوم دليل يصرف الأول عن الوجوب ويصرف الثاني عن التحريم. النبي قال للرجل هذا: أجب. ثم الأذان قد يسمع، ولا سيما في زمننا هذا، من مسافة بعيدة، فقد يحصل للمتعشم ومتجشم الطريق أضرار، إذا كانت هناك أضرار على الشخص أو على أهله أو على ماله لو راح، هذا يكون من الأشياء التي تجعله في عذر. وأما من لا عذر له فيجب عليه أن يصلي مع الجماعة ما دام قادرا. والنبي في الحديث الآخر وقد يأتي الذي يقول فيه: لقد هممت أن آمر رجال يأتون بحزم حطب وآمر من يؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الجمعة والجماعة فأحرق عليهم بيوتهم في النار، ولولا ما في البيوت من النساء والذرية لحرقتها عليهم. فهذا دليل على للوجوب، وليس دليلا على أن صلاة المنفرد باطلة، لكن الذي يصلي منفرد وهو يقدر على أن يصلي مع الجماعة ويفوت 27 ضعفا ويفوتها، هذا يدل على أنه سفيه يحجر عليه. فتفريطه يدل على استحقاقه للعقوبة، وبالتالي قد يأتي هذا، سيأتي يقين حديث عبد الله بن مسعود الذي يقول لقد عيتنا وما يتخلف عن الجماعة إلا منافق معلوم النفاق. نعم.
صلى الله عليكم. هل هذا عام؟ هل تسمع النداء بالصلاة للمسافر والمقيم؟
نعم، هذا يشمل الجميع، مسافرا كان أو غير مسافر. والمسافر لا يصح إذا نزل في البلد ودخل الوقت والله أنا مسافر بصلي في عند محل إقامتي ولو كان بجانب المسجد، بل عليه أن يصلي مع الجماعة. ثم المسافر إذا صلى مع الجماعة فإنه يصلي صلاة المقيمين، لكن لو أما الجماعة هو أمهم بصلاة المسافرين، وإذا سلم قاموا أتموا صلاتهم.
قال رحمه الله: باب في فضل الجماعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده 25 جزءا.
هذا الحديث له في لفظ آخر قال 27، في نفس الحديث هذا في رواية أخرى 27 جزءا. هذا يدل على أن الشخص الذي يكتفي بجزء واحد أنه سفيه يحجر عليه. لو قيل لشخص إذا ذهبت مسير ساعة أو ساعتين على قدميك تجد مرتبا 20، وإن صليت في محل استراحتك وجلوسك لا تحصل إلا على 5. قيل هذا الذي يفرط بثلاثة أرباع ويكتفي بربع هذا سفيه ينبغي أن يحشر عليه، لأنه لا يحسن التصرف في أمر الدنيا، وأمر الدين أعظم من أمر الدنيا. فعلى كل شيء يشد أزر وجوب صلاة الجماعة إلا ما كان من عذرنا.
قال رحمه الله: باب صلاة الجماعة من سنن الهدى. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض، إن كان المريض ليمشي بين رجلين حتى يأتي الصلاة. وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه.
هذا حديث عبد الله بن مسعود وهو في ألفاظ له ألفاظ من هذا اللفظ، وقوله سنن الهدى ليس معناها أنها نوافل، وقول ابن عباس وغيره سنة نبيكم تلك السنة، يعني تلك الطريقة التي يجب عليكم أن تسلكوها. قال إن الله شرع على لسان محمد صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة مع الجماعة. يقول: ولقد عهدتنا وما يتخلف عن الصلاة مع الجماعة إلا منافق معلوم النفاق. ولقد عهدتنا يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين، يكون رجل عن يمينه ورجل عن يساره يعتمد عليهما لا يستطيع أن يمشي، يؤتى به حتى يجلس في المسجد أو يدخل الصف. فإذا كان الواحد يحتاج إلى هذا العناء وإلى تكليف آخرين يدل على أن ذلك ليس بس مجرد أنها سنة حسنة، بل لأنها واجبة على القادر، والله جل وعلا يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والنبي يقول صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ما لا يقدر عليه ابن آدم هو معذور فيه، وما يقدر عليه لا يحل له التفريط فيه. نعم.
قال رحمه الله: باب في انتظار الصلاة وفضل الجماعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 24 درجة. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهره إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، فلم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. فإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذي فيه، ما لم يحدث فيه.
لا
يحدث، أحسن الله عليك، ما لم يحدث فيه. نعم.
هذا يبين فضل الصلاة في المساجد. ثم إن الإنسان إذا ذهب إلى المسجد وإن طالت المسافة ما يحط في موضع يسير فيه إلا يكتب له بكل خطوة، يحط عنه خطيئة ويرفع له بها درجة وإن طال الطريق. ثم إذا وصل المسجد وهو لا يدفعه، لا يحمله على هذا المسير، لا يجيشه على هذا المسير إلا أنه يريد الصلاة، يكون فيه صلاة. وكونه في صلاة ينبغي أن يحرص الحاضر للمسجد أن لا يشغل وقته بغير الطاعة، لا يكون قسل الصلاة ثم يجلس يتخاطب مع الآخرين بما هب ودب. لا، ينبغي أن يكون وقته موفرا لعبادة الله جل وعلا. ثم الملائكة إذا بقي في مصلى، يعني صلى مثلا المغرب وبقي إلى صلاة العشاء، أو صلى العصر وبقي إلى صلاة المغرب، أو الظهر وبقي إلى صلاة العصر مثلا، الملائكة تصلي عليه، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحم، اللهم احفظ، ما دام في مصلاه ما لم يحدث فيه. سئل أحد الصحابة، أظنه الراوي، سأله متلقي الحديث: ما يحدث؟ قال: يفسو أو يضرب. وهذا في بعض ألفاظ الحديث، نفس هذا الحديث هذا. ولذلك أبو هريرة لما سئل رضي الله عنه في غير هذا الموضع وقيل له: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضرط. لأن يبدو أن أولئك أصلهم من أصل عجم، ما يفهمون كلمة الحدث. فالإنسان لما يأتي للمسجد ولا يكون وراءه عمل شاغل له، يحسن أن ينتظر في المسجد، يشتغل بقراءة القرآن أو بالتسبيح والتهليل استحصالا لدعاء الملائكة له، وليكن حريصا أيضا على الاحتفاظ بالطهارة، لأنه ما دام في صلاة فينبغي أن يكون على طهارة. ولذلك من أجل التنبيه قال: ما لم يحدث. نعم.
ثم قال: ما لم يؤذي فيه.
يؤذي،
نعم،
هو قصده يؤذي في يعني يحصل منه حدث فيه رائحة كريهة تضايق الملائكة، والنبي أخبر أن الملائكة يتأذون ما يتأذى منه بنو آدم، لما ذكر النبي النهي لمن أكل ثوما أو كراثا أو بصلا أن يحضر للمسجد، قال النبي لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم.
قال رحمه الله: باب فضل العشاء والصبح في جماعة. عن عبد الرحمن بن أبي عمرة قال: دخل عثمان بن عفان رضي الله عنه المسجد بعد صلاة المغرب فقعد وحده، فقعدت إليه فقال: يا ابن أخي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى صلاة العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله.
وهذا أيضا ما ينبغي أن يكون مستنهضا لهمم الناس لتحصيل ثواب تهجد الليل كله بحضوره صلاة العشاء وصلاة الفجر مع الجماعة في المسجد. وليس معنى هذا أنه حاصل على لو صلى يكون صلاة المغرب والعشاء كافية عن صلاة الجماعة، لا، تلك الزيادة. من صلى العشاء مع الجماعة في المسجد صار كمن تهجد نصف الليل، فإن صلى أيضا بعد ذلك صلاة الفجر مع الجماعة صار كمن صلى الليل كله. وتلك فرصة عظيمة ينبغي للواحد أن يعود نفسه الالتزام بها، مع أن صلاة الفجر وقت التقاء ملائكة الليل والنهار، فإن بصلاة الفجر يجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار، ثم يصعد ملائكة الليل ويسألهم ربهم: كيف تركتم عبادي؟ يقولون: أتيناهم وهم يصلون، وفارقناهم وهم يصلون. فذاك الذي ينام ولا يصلي مع الجماعة لا تحصل له هذه الشهادة. نعم،
حسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب التشديد في التخلف عن صلاة العشاء والصبح في جماعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. زاد في رواية: ولو علم أحدهم أنه يجد عظما سمينا لشهدها، يعني صلاة العشاء. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم.
هذا الحديث بلفظه تكرار لأهمية صلاة الجماعة، وبالنسبة لصلاة العشاء والفجر بين النبي أنها أثقل الصلوات على المنافقين، لأن صلاة العصر والظهر والمغرب يكون منافقا يراه الناس إذا حضر ويفقدونه إذا غاب. وأما صلوات الليل العشاء والفجر والناس ليست لديهم مصابيح وليست في الطرق مصابيح، ما يفتقد. المنافق إذا حصل صلى في هذه الأوقات فهو يحس بثقل بأنه إنما يصلي ليشاهده الناس، فما دام أن مشاهدتهم له في هذين الوقتين مشاهدة ضعيفة تجد أنها ثقلت على نفسه أن يؤدي عملا لا يحقق له الرغبة التي هي الرياء والنفاق. ثم النبي شدد في أمر الصلاة وهم بالتحريق، وفي الأول الحديث ليست في صلاة جمعة، كل ذلك يؤكد أهمية صلاة الجماعة، وأن الإنسان لا يحل له أن يتركها إلا من عذر يبيح له عدم الحضور.
قال قال رحمه الله: باب الرخصة في التخلف عن الجماعة للعذر. وفيه حديث عتبان ابن مالك رضي الله عنه، وقد تقدم في كتاب الإيمان. نقرأه أحسن الله إليك ولا ما احتاج؟
لا لا تقرأ.
نعم.
عتبان بن مالك رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إني أنكرت بصري، وإن المدينة كثيرة الشعاب والهوام، وأريدك أن تحضر رسول الله لتصلي عندي في موضع أتخذه لي مسجدا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وعده يوما وعسى إليه ضحا، واجتمع عند عتبان الناس من الصحابة، وحضر النبي صلى الله عليه وسلم وقد صنع طعاما على حسب بساطة أحوالهم لأنه مذكور في الحديث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين تريد أن أصلي لك؟ فأرشده ودله رضي الله عنه، دل النبي صلى الله عليه وسلم على موضع، فصلى به النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا معه. وهذا يدل على جواز صلاة الناس يضحى نافلة من النوافل. وتحادثوا فيما بينهم، قال بعضهم فلان، قال بعضهم اتركوه فإنه منافق. فقال النبي: إنه يقول لا إله إلا الله. قال: إنه يقولها النفاق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يأمرنا بشق قلوبهم بقلوب الناس إلى آخره. لكن الصحيح أنه لم يكن ذلك منافق، لكن الآخر الذي ذمه لأنه يرى أنه يحادث المنافقين ويتبسط معهم، فقال: إن نرى هواه توجه للمنافقين. فهذا عتبان بن مالك الذي صلى وأذن له بأنه بأن بيته نائم على المسجد، وبينه ومدينة بلاد حراسة ونخيل وإلى آخره، فيشق عليه. نعم.
قال رحمه الله: باب الأمر بتحسين الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ثم انصرف، فقال: يا فلان، ألا تحسن صلاتك؟ ألا ينظر المصلي إذا صلى كيف يصلي؟ فإنه يصلي لنفسه: إني والله لأبصر من ورائي كما أبصر من بين يدي.
النبي صلوات الله وسلامه عليه ذكر أنه يبصر من خلفه كما يبصر من أمامه، ورأى شخصا لا يحسن الصلاة فأخبره أنه يصلي لنفسه، أي أن هذا العمل يعود عليه. الله يقول: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فأمره أن يحسن الصلاة. كيف يحسن؟ النبي قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وأما ذلك الرجل المسيء الذي صلى ثلاث صلوات وكل مرة النبي يقول له: ارجع فصلي، يبدو أن ذكر هذه أوائل الصلاة. النبي أرشده كيف يصلي ودله على أعمال لا تصح الصلاة إلا بها.
نعم. قال رحمه الله: باب في اعتدال الصلاة وإتمامها. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه، فسجدته فجلسته بين السجدتين، فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. وعن أنس رضي الله عنه قال: إني لا آل أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال: فكان أنس رضي الله عنه يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل: قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل: قد نسي.
في هذا الحديث بيان ما يدل على التأني في كل أركان الصلاة. إذا ركع لا يكون ركوعا خاطفا، وإنما يركع حتى يستقر وضع ركوعه، ثم إذا أنهى الركوع ورفع لا يتهيأ للسجود إلا حتى يتم له الاستقامة والوقوف. وفي نفس هذا الحديث يقول أن قيامه وركوعه وسجوده نحو من بعض أو متساوي، هذا يدل على إطالة الركوع، ليس معنى أن يسبح مرتين أو ثلاث ثم يرفع. والركوع كما أن الساجد يدعو ربه كذلك الراكع، فإن النبي كان يقول في ركوعه سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، تقول عائشة يتأول القرآن يعني سبح بحمد ربك واستغفره. وفي السجود وفي المسألة خلاف كم يسبح الواحد، النبي قال أما الركوع فعظموا فيه ربكم، وأما السجود فألحوا فيه الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، يعني أن أحال السجود أحرى بإجابة الدعاء، لأن السجود هذا هو أقصى أنواع الذل لله جل وعلا، يضع وجهه على الأرض وأعلى ما فيه مؤخره، لا يفعل ذلك إلا امتثالا لأمر الله وتذللا بين يديه، ففي هذا الوضع يكون أحرى لأن يستجاب دعاؤه. فالدعاء يستجاب ما لم يقم بالشخص ما يمنع إجابة الدعاء، ومنع إجابة الدعاء كثير، المكاسب المحرمة، الأكل من مكاسب محرمة، اللبس كذلك إلى غير ذلك، والشرب كما في حديث الذي يطيل السفر.
نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب الأمر بالسكون في الصلاة. عن جابر بن سمرة قال: باب أفضل الصلاة طول القنوت. عن جابر رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت.
معنى طول القنوت التأني في الأركان كلها، لا يكون مستعجلا. الإنسان إذا أراد أن يحصل على أفضل ما يريده من العبادة فليحرص على تكميلها بأقصى ما يستطيع، وذلك بأن يطيل الوقوف والقراءة فيه، يطيل الركوع. وفي الحديث الذي نحن فيه يقول في وصف حتى يقول يعني المصلي لعله قد نسي، يركع فيطيل، يرفع ويقف فيخشى أنه قد نسي في وقوفه، يسجد فيطيل السجود حتى يظن أنه قد نسي، ولا يظن أنه نسي بمجرد أن يسبح ثلاث مرات أو خمس أو سبع، وإنما أن يسبح ويدعو. وقول النبي أما الدعاء السجود فأكثروا فيه الدعاء فقامن أن يستجاب لكم، توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتني المصلي في حال سجوده، يبدأ في السجود بالثناء على الله، يقول سبحان ربي الأعلى. في هذا الوضع يشار إلى العلو، وفي الركوع الناس كانوا يخضعون ويركعون تعظيما لعظمائهم، فأمر الناس في ركوعهم أن يقولوا سبحان ربي العظيم، لأن الله أعظم من كل شيء. نعم.
قال رحمه الله: باب الأمر بالسكون في الصلاة. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس اسكنوا في الصلاة. قال ثم خرج علينا فرآنا حلقا فقال ما لي أراكم عزين. قال ثم خرج علينا فقال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف.
تحريك الأيدي كأنها أذناب خيل الشمس، خيل الشمس الخيل القوية، مشتغلة برفع أذيالها. فبعض الناس تجدونهم في صلاة الشيعة يرفع يديه وهو يصبح جالس، فالنبي أمرهم بالسكون في مثل هذا الشيء. وقولها ما لي أراكم عزين، عندك بالزاي ولا بالسين؟
بالزاي.
ما لي أراكم عزين يعني متجمعين كالحلق، وأمرهم أن يكونوا صفوفا. لكن عند الحاجة لما يكون في حديث قد تكون المسألة حلقة من أجل سماعية كلام المتكلم. قال لهم ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ سألوه كيف تصف؟ قال يتمون الصف الأول فالأول، يعني يحسن بأنه لا يبدأ بصف ثاني والصف الأول لم يتم، ولا يبدأ بصف ثالث والصف الثاني لم يتم، وهكذا.
قال رحمه الله باب الإشارة برد السلام في الصلاة. عن جابر رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني لحاجة ثم أدركته وهو يسير، قال قتيبة يصلي، فسلمت عليه فأشار إلي، فلما فرغ دعاني فقال إنك سلمت آنفا وأنا أصلي، وهو موجه حينئذ قبل المشرق. وهو موجه حينئذ قبل المشرق.
هذا يصلي وهو راكب على الراحلة، هذه نافلة. والمصلي إذا سلم عليه أحد وهو يصلي وأمكنه أن يشير له إشارة بأن لإعلامه أن المانع له من رد السلام لفظا لأنه منشغل بمناجاة ربه جل وعلا، لأن لا يحل أن يقول عليكم السلام في صلاة. فإذا صلى أمكن أن يرد السلام، والنبي أخبر الصحابي لما سلم عليه ولم يرد عليه لفظا أشار إليه، وأخبره أنه إنما منعه من ذلك أنه كان يصلي.
قال رحمه الله باب نسخ الكلام في الصلاة. عن معاوية بن الحكم رضي الله عنه قال بينا أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت واثك لأمياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. ثم قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان. قال فلا تأتهم. قال قلت ومنا رجال يتطيرون. قال ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. قال ابن الصباح فلا يصدنكم. قال قلت ومنا رجال يخطون. قال كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك. قال وكانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوانة، فاطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها، وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، لكني صككتها صكة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي. قلت يا رسول الله أفلا أعتقها؟ قال ائتني بها. فأتيته بها فقال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام.
كان الناس في الأول أول الإسلام يخاطب الواحد مصافة، وأحدهم لما سمع قال لمن جان بجانبه متى نزلت هذه الآية؟ فغمز ولم يجبه. وهذا الذي لما سمع العطس قال يرحمك الله فرماه الناس بأبصارهم، فاستنكر هذا منهم فصاروا يضربون أفحالهم حتى يسكتونه، ولكنه أيضا سكت. ثم علمه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن هذه الصلاة لا ينبع فيها شيء من كلام الناس، إنما هي للذكر وقراءة القرآن إلى آخره. كل هذا يبين أن الصلاة ينبغي أن يكون فيها شغل للمصلي عن غيرها، لأنه إذا انشغل بها عن غيرها صرف همته وتفكيره إلى إحسانها وأدائها. وقوله طول القنوت يعني أن وهو السكون، بحيث لا يقتل منهم حركات. ولذلك لما سئل النبي عن الالتفات في الصلاة قال ذاك اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة أحدكم، ما قال تبطل، لكن بيّن أن هذا من عمل الشيطان.
أحسن الله إليك. قوله ومنا رجال يخطون،
ذكر الكهان فقال له النبي لا تأتهم، والكهانة نوع من أعمال المشركين، منها ما يكون بتلقي إخبار من الشياطين، ومنها ما يكون أيضا مولدا من الكاهن. ولهذا لما خاطب رجل بكلام مسجوع قال أسجعا كسجع الكهان، فقال إن هناك أناس يخطون، فأخبر النبي أن نبي من الأنبياء كان يخط، فمن وافق خطه خط ذلك النبي قد يكون يصيب، لكن متى يصيب؟ من يخبره أنه وافق خط ذلك النبي؟ والنبي ما أخبر بنوعية الخط الذي كان ذلك النبي يخطه، ولم يأمر بأن الناس، لكن معنى هذا أن هذا الخط كان متوارثا عن أمم، ويدخله ما يدخله. ولذلك نهوا في الإسلام عن إتيان العرافين والكهنة والسحرة من الأولى. نعم.
نعم. ثم قال أحسن الله إليك في قصة الذئب والشاة والجارية. أقول قصة الجارية.
هذه الجارية التي ترعى غنم صاحب الغنم غفلت وأخذت الذئب شاة من غنمها، فما كان من مالكها إلا أن صفعها لطمها، وكأنه ندم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي عظم ذلك، النبي شدد في أمر المماليك، قال من كان أخوه تحت يده فليطعمهم ما يطعم وليلبسهم ما يلبس ولا تكلفوهم فوق طاقتهم فإن كلفتموهم فأعينوهم. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتقها قال ائتني بها، جاء بها النبي سألها قال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. وهذا يدل على أن من يقول الله ليس في السماء أنه ليس بمؤمن، ومن ينكر رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فهو ليس بمسلم أيضا. ولذلك هؤلاء الذين يقولون الله في كل حتة هؤلاء على ضلال مبين. نعم.
قال رحمه الله: باب التسبيح للحاجة في الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، وفي رواية في الصلاة.
في هذا الحديث وفي غيره قال من معناه أنهما لما حصل الالتباس في الصلاة بدأ يصفقون بأيديهم الرجال، فلما سلم النبي أخبرهم قال: إنما التصفيح أو التصفيق للنساء، إذا نضع أحدكم شيئا في صلاته فليسبح، يعني يقول سبحان الله. والنساء لأن صوتها له أثره بالنسبة للرجال، وكما أن النظر إليها نظرا إلى عورة استماع الصوت لا سيما في الخضوع في القول. فالنساء أمرنا إذا ناب الصلاة شيء أن يصفقنا حتى يسمع الإمام أو من يؤم الصلاة، وأما الرجال فليقولوا سبحان الله، فالتصفيق للنساء. والتصفيق هو التصدية، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية.
قال رحمه الله: باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء، أو لتخطفن أبصارهم.
الشأن في الذي يدعو صفة دائمة أن يكون مستجدي مفتقر، يريد أن يظهر أمام من يدعوه أنه في موقف ذلة وحاجة. وأما هذا الذي يرفع بصره إلى السماء هذا كالذي ينظر للنجوم أين هي. النبي نهى عن ذلك في الصلاة، شدد قال: أما يخشى الذي يرفع بصره إلى السماء وهو في الصلاة أن يخطف الله بصره، أو أن أقلب رأسه رأس حمار؟ ولذلك فإن اللائق بالعبد الذي يسأل ربه أن يطأطئ رأسه، يظهر نفسه مظهر الذليل بين يدي مالكه جل وعلا. نعم.
قال رحمه الله: باب التغليظ في المرور بين يدي المصلي. عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أرسله إلى أبي جهيم رضي الله عنه يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي. قال أبو جهيم رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري. قال: 40 يوما أو شهرا أو سنة.
هذا فيه تشديد في أمر المرور بين يدي المصلي، ومقصود بين يديه أن يمر الواحد بين موقف المصلي وموضع سجوده، فهذا هو المغلق. أو أن يجعل له سترة أمام وجهه، فلا يحل لأحد أن يمر بين يديه في هذا الموقع إلا في حال ضرورة كالزحام الشديد الذي قد يحصل في بعض الأوقات في الحرم ونحوه، بحيث لو وقف كل واحد لا يتجاوز بين يدي مصلي لا نال الناس حرج ومشقة. أما إذا وجد مجال لأن يمر المار من غير ما بين يدي المصلي فإنه يجب عليه ذلك. النبي يقول: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40. أبو هريرة لما سئل عنها 40 هذه قال: أبيت. سنة أبيت، شهر أبيت، يوم أبيت، إلى آخر. يقول يعني لم يحفظ أكثر من 40، وهما جاء بالأربعين حتى يقال أن هذه في 40 ثانية. أبرم ذا المقصود فيها تشديد أنه كان لو يعلم الذي يصيبك لكان يصبر على الوقوف الطويل في ذلك الموقف لئلا يتعرض لعقوبة انتهاك حرمة صلاة من يصلي. نعم.
قال رحمه الله: باب منع المار بين يدي المصلي. عن أبي صالح السمان قال: بينما أنا مع أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يصلي يوم الجمعة إلى شيء يستره من الناس، إذ جاء رجل شاب من بني أبي معيط أراد أن يجتاز بين يديه، فدفع في نحره فنظر فلم يجد مساغا إلا بين يدي أبي سعيد، فعاد فدفع في نحره أشد من الدفعة الأولى، فمثل قائما فنال من أبي سعيد، ثم زاحم الناس فخرج فدخل على مروان فشكى إليه ما لقي، قال: ودخل أبو سعيد على مروان فقال له مروان: ما لك ولابن أخيك؟ جاء يشكوك. فقال أبو سعيد: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان.
المقصود بيقاتله ليس يعني بيقاتله بالسيف والسكين والمضية، لا، يعني فليدفعه ولو بالمشادة والقوة. أبو سعيد رضي الله عنه لما أراد أن يمر هذا الفتى من قريش بين يديه منعه، وهو يريد أن يتجه من ذلك المكان ما وجد غير هذا الطريق، فعاد فتكرر ثلاث مرات، فدفعه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه دفعا قوي، وتكلم في حق أبي سعيد، ثم راح يشكو إلى مروان أمير المدينة منصوبا لمعاوية رضي الله عنه، فما كان من أبي سعيد إلا أن ذهب إلى مروان فدخل والفتى هذا عنده. مروان ما بادر قال: ما لك إن ما بينك وبين ابن أخيك؟ إنه جاء يشكو. فأخبره قال: إن النبي يقول كذا وكذا، إذا صلى أحدكم إلى سترة يصلي إليها وأراد أحد أن يمر بينه وبين سترته فليمنعه، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان.
أحسن الله إليك. لكن الشيخ، هل يقاضيه لو أوجعه؟
لا، إذا كان المار هو المصمم على هذا المرور فلو قاضاه يحكم القاضي ضده.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذه بعض الأسئلة. هذا السائل يقول: إذا كان شباب في استراحة وكان عددهم كثير فسمعوا النداء من المسجد المجاور، فهل يصلون جماعة في الاستراحة أم يجب عليهم الذهاب للمسجد؟
بل يجب عليهم الذهاب إلى المسجد، إنما بنيت المساجد لعمارتها في بيوت أذن الله أن ترفع إلى آخره، ومجرد مجيئهم للاستراحة بجانب المسجد ليس عليهم أي مشقة أن يذهبوا إلى المسجد. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: إني أريد الحج لكني لا أجد ما أدفعه للحملات ولا أجد تصريحا، فماذا تشير علي؟ أحسن الله إليك.
سأنتظر إن شاء الله حتى يسر الله لك أسباب أداء الحج.
نعم. ويسأل ما سائل آخر: ما حكم إسبال الثوب وغيره من البنطال وغيره من غير خيلاء؟
الإسبال لا يجوز، لكن من فعله خيلا لم ينظر الله إليه.
أحسن الله إليكم. يسأل يقول: هل الدعاء مشروع بعد كل صلاة ركعتين؟ هل الدعاء يشرع رفع اليدين بعد الصلاة السنة؟
لا، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفريضة رفع يديه للدعاء، وإنما إذا صلى أول ما يبدأ به يقول: استغفر الله ثلاث مرات، ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال لا إله إلا أنت، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد، وما كانوا يرفعون أيديهم. لكن إذا أراد الواحد أن يدعو دعاء طويلا فرفع اليدين من سنن الدعاء.
لكن في صلاة النافلة يا شيخ، لو صلى ركعتين نافلة،
إذا أراد أن يصلي ركعتين ثم بعد أداء هذه النافلة يحب أن يتوجه بدعاء فلا حرج أن يصل إليه.
أحسن الله إليكم. يسأل يقول: كثر عند بعض طلبة العلم الأخذ من اللحية بحجة فعل ابن عمر رضي الله عنه، فما توجيهكم؟
الذي أرسل بتبيين الشرع هل هو ابن عمر ولا النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي قال: أعفوا اللحى وأحفوا الشوارب، واللفظ الآخر قال: أعفوا اللحى وجزوا الشوارب. فالشوارب ترى تجز، وأحد يحلقها حلق، وأما اللحية فليس لها إلا سبيل واحد وهو الإعفاء. وتلمس أحوال الناس، أو ربما أفتى أحد بكذا أو كذا أو كذا، هذا في الحقيقة طلب مخارج للخروج عن الشرع. وهذا من يتقصد مثل هذه الأمور يخشى عليه من الخاتمة السيئة.
أحسن الله إليكم. هل الذي يصلي في البيت من غير عذر يشهر به عند الناس؟
الناس يومهم ناس، اللي يصلي بدون عذر في البيت يجاب يجلد، إذ الناس ناس من الزمان والزمان.
أدركتم هذا يا شيخ؟
أي شيخ أدركناه.
اللي ما يصلي معكم مسجد إجاب،
اللي يعرف أنه ترك الصلاة وهو ما في مرض إجاب يؤدب. وجاء أبو الشيخ محمد بن إبراهيم الله يرحمه، جاء به مدير شرطة المنطقة اللي هو يسكن فيها الشيخ محمد، لأنه يتخلف عن الصلاة.
مدير الشرطة؟
لا، مدير الشرطة جاء بهذا الرجل.
أي نعم، جاء برجل
وأمر بتأديبه.
أحسن الله إليك. يقول: بارك الله فيكم، هل من نصيحة للشباب العزاب الذين سافروا من ديارهم لأجل طلب العلم في الجامعات أو غيرها، وهل ترى بأن يتزوجوا في الفترة الجامعية؟ وإن كان كذلك، ماذا تنصح أهاليهم الذين يمنعونهم عن ذلك؟
لا شك أنا أرى عدم الابتعاد والسعي بجد لأن تكون الدراسة في داخل البلاد، والابتعاد لا يكون إلا لعلم الناس محتاجون إليه حاجة متيقنة، ولا يحصل إلا بالابتعاد. وهل فيه علم الآن لا يحصل إلا بالابتعاد؟ لكن الأخلاق لا تبقى إلا سليمة مع قلة الابتعاد. فإذا راح الناس مبتعثين للخارج فالكثير منهم يرجع بغير الأخلاق التي ذهب بها، فالله المستعان.
أحسن الله إليكم. هل يجوز أن يطلب الشخص من شخص آخر أن يدعو له؟
يجوز إذا أحسن به الظن وظن أن دعاءه يستجاب، فلا بأس أن يطلب منه أن يدعو له.
يسأل أحسن الله إليكم: ما حكم التصوير بالكاميرا؟
هو لا خير فيه، لكن هل هو محرم؟ هل هو داخل في من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ بها الروح وليس بداخل نافخ؟ هل هو داخل في حكم أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون أو لا؟ هذا محل خلاف. الصحيح أنه ما هو هذا المقصود، لأن هذا ما له يد. إذا وضع الجهاز على الجدار صور اللي يمرون كلهم دون أن يتولى أحد. أما أن يرسم هو بالريشة والقلم أو بقية الأصباغ أو بالتطريز أو بالنحت ونحو ذلك، فهذا لا شك فيه أنه من التصوير الشديد الحرمة.
أحسن الله إليكم. يقول: أنا أسكن في فندق والمسجد بعيد عني ولا أسمع النداء، هل يجب علي صلاة الجماعة علما أن هناك جماعة في الفندق في المصلى، وهل يعتبرون جماعة؟
إذا كان فيه جماعة رتب هذا المسجد المصلى هذا الفندق على أن يكون فيه مصلى يصلي الناس فيه الجماعة، أرجو أنه لا حرج عليهم في ذلك إذا كان الخروج إلى المسجد مرهقا لمن في الفندق.
ما حكم الصلاة خلف إمام مذهبه أباضي وهو ليس بإمام راتب، وما صحة الصلاة لمن صلى؟ يقول: ما حكم الصلاة لمن صلى خلف إمام مذهبه أباضي وهو ليس بإمام راتب، وما صحة الصلاة لمن صلى خلفه؟
بالنسبة للأباضية ليسوا المشركين من أصحاب البدع، ولذلك قال علي رضي الله عنه في الخوارج الذين خرجوا عليه، قيل لهم هل هم كفار؟ قال لا، من الكفر مروا، فروا، إخواننا بغوا علينا. إذا وجد من يأمه من غير الأباضية فينبغي أن لا يصلي خلفهم، وإذا لم يجد فصلاة معهم خير من الصلاة منفردا.
أحسن الله إليكم. يقول: إذا عزمت على السفر وأنا داخل البلد ودخل وقت صلاة الظهر، فهل يجوز لي بعد أداء صلاة الظهر أن أجمع معها صلاة العصر بدون قصر، لأنني سوف أسافر بالطائرة وسوف يدخل وقت العصر ويخرج وأنا في الطائرة؟
لا، سأركب بالطائرة، وإذا دخل خشيت أن يفوتك وقت العصر وأنت في الطائرة صل وأنت على الطائرة، إن كان يسر لك استقبال القبلة، وإلا فصل على حسب الاستطاعة.
أحسن الله إليكم. يقول: كيف أنصح من ابتلاه الله عز وجل بالحديث والكلام في الناس عامة وفي ولاة الأمر بشكل خاص؟ يقول: كيف أنصح من ابتلاه الله عز وجل بالغيبة في عامة المسلمين وفي ولاة الأمر بشكل خاص؟
أولا، هذا يتكلم بأعراض الناس، ينبغي أن لا يتخذ جليسا، لأنه جليس سوء، داخل في حديث مثل الجليس الصالح وجليس السوء. وإن استطعت أن تنصحه وتحذره فافعل، لأن هذه مظالم مما توقفه يوم القيامة للمحاسبة، ويؤخذ من حسناته ويعطى من اغتابهم. إن انتهت المظالم التي عليه قبل أن تنتهي حسناته فبها، وإلا إذا لم يبق له حسنات يؤخذ من سيئات الذين اغتابهم ويطرح عليه ثم يلقى في النار.
أحسن الله إليكم. يقول: قرأت لأحد الكتاب حيث أحد الدعاة كتابا حيث أنه جاء لحديث: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، فقال: هذا لا يصح، واتهم راوي الحديث أبي بكرة رضي الله عنه بالكذب والفسق، وقال أن البخاري يحتاج إلى تصحيح، ففيه كثير من الأحاديث الموضوعة، فما قول العلماء الأفاضل في مثل هذا الرجل؟
هذا الرجل داعية
كما يذكر الأخ، أنا ما أعرف.
هذا داعية السوء. أبو بكر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يتهم الساقط، هذا ضال لا شك، إن تاب وإلا أمامه عذاب الله جل وعلا.
أحسن الله إليكم. يقول: ما صحة قول من يقول: لا نحكم بسلامة عقيدة المسلم وبكونه سنيا سلفيا حتى يثبت ذلك؟
أول الأصل في المسلم السلامة، وليس المسلم الأصل في المسلم الضلال. وموجب كلام هذا الشخص أن الناس كلهم ضلال إلا ما ثبت لديه، وهو جالس يستقرئ الناس، ينظر في أحوالهم ويبلغ بأخبارهم حتى يقول، هذا جاهل نصب روحه بأنه يحمل علمه يحمل الجاهل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: نصيحتك يا شيخنا الكريم لشاب مستقيم كثرت ذنوبه ولم يبق من استقامته غير المظهر، ويفكر في الانتكاسة خوفا من النفاق.
ينبغي أن يتوب إلى الله جل وعلا ويجتهد في تحقيق التوبة وإقامة شروطها، وهي ترك الذنوب والندم على ما حصل من ذنب، والعزم على أن لا يعود لذلك الذنب. وإذا كان له جلساء يخشى من إغرائهم له بالانحراف فليتجنبهم، وليلتمس أصحابا يعينونه على الثبات، ولا يأس من فضل الله، يكثر من الدعاء. نعم.
أحسن الله إليكم. كثير من الأسئلة تسأل عن الأحزاب وتصنيف الناس بين الفرق والمذاهب، فما قولكم في مثل هذا؟ أحسن الله إليكم.
الأصل في الفرق أنها كلها ضلال. الله يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فهذا التفرق مخالف لأمر الله جل وعلا. والنبي أخبر أن المسلمين يد واحدة يسعى بذمتهم أدناهم، فالأصل فيهم أنهم شيء واحد كالبناء المرصوص، وأما هذه الأحزاب فهي من أسباب تفرق المسلمين وتشتت أمرهم، فهذا حزب الاستقلال وحزب الارتداد وحزب الأخوان وحزب الشبيبة وحزب كل هذه ضلالات ليس لها أصل.
أحسن الله إليكم. يسأل: ما حكم الاحتفال باليوم الوطني وتخصيصه عن سائر الأيام، وهل يجوز المشاركة في مثل هذا الاحتفال، وخاصة أن بعض التعليمات في المدارس تلزمنا بذلك؟
إذا ألزموا بذلك وهم لا يد لهم في الدفع فلا حرج عليهم هم، وأما الأعياد فلا شك أنه أي عيد سوى ما شرعه الله جل وعلا على لسان رسوله فهو عيد باطل، عيد استقلال أو عيد الجدة والأم والخالة كلها أعياد فاجرة.
نعم. أحسن الله إليكم. ما عن ذلك أن الأسبوع القادم هم الاثنين يوافق اليوم الوطني، فالدرس قائم أحسن الله إليك؟
بالنسبة لي قائم، بالنسبة لكم أنتم عاد ما أدري عنكم.
لا إن شاء الله قائم، إن شاء الله قائم أحسن الله إليك. طيب أحسن الله إليكم. أيضا سؤال يسأل يقول: هل يشرع إحياء احتفالات الجاهلية كسوق عكاظ؟
لا، هذا غير مشروع. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل كان نذر في الجاهلية أن ينحر إبلا في موضع معين، خص ذلك الموضع بأن ينحر تلك الإبل صدقة يبتغي بها وجه الله في الجاهلية أيام كان مشركا، ثم أسلم فجاء إلى النبي قال: إني نذرت أن أنحر. وهذا الحديث في كتاب التوحيد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، قال: أن أنحر إبلا بوانا. قاله النبي: هل فيها ذلك المكان وثن من أوثان الجاهلية وعبد؟ قال: لا. قال: هل فيه عيد من أعيادهم؟ قال: لا. قال: أوف بنذرك. فسوق عكاظ ما كان عرفات أو مزدلفة أو منى حتى يكون هذا امتداد، هذا كان للفخر والافتخار و جلوس من تنشد عنده الأشعار يحكم بصواب هذا بشعره وأنه أشعر من ذاك، فهذا ما يظهر مزية للأمة في ذلك الوقت، وإنما يظهر مزية الجهل وأهل الشرك الأكبر وماذا كانوا عليه. لا شك أن هذا من الضلال، والدعوة إليه كانت دعوة غير مباركة، وكان الواحد يؤسف أن من يتولاه ويدعو له من ينتمي إلى هذه البيوت الأصيلة في هذه البلاد. نعم.
أحسن الله إليكم. أيضا اجتمع فيها بعض المنكرات كاختلاط الرجال والنساء.
لو لم يجتمع بها شيء فهي من الباطل وليست من الخير والحسنات، لو لم يجتمع فيها إلا اجتماع وإنشاد أشعار يستفاد منها، يطلب اجتماع في غيرها، أما أن يختار محل تجمع المشركين واجتماعهم من آفاق الجزيرة في أيام عكاظ أو ذي المجنة وذي المجاز أيام الجاهلية التي كانوا يتفخرون بأيامهم وآبائهم وآلهتهم ثم تحيا للناس حتى يكونوا على خبرة فيها، لا شك أن هذا من الضلال. نسأل الله، نسأل الله جل وعلا أن يوفق من استحدثها أن يحرص على إماتتها عاجلا غير عاجلا.
توجيهكم للشباب الذين يذهبون ويحتسبون هناك، يعني يذهبون مجموعات ويحتسبون وينكرون المنكرات،
إذا أمكنهم أن ينكروا المنكرات دون أن يتعرضوا للسوء ولا ينكرون المنكرات ويقول هذا منكر والبقية ليست بمنكر، لا، الموضوع كله منكر.
أحسن الله إليك. فضيلة الشيخنا يقول: بعض الشباب يتخذون شيخا ويتبعونه، فمهما قال هذا الشيخ من خطأ لا يتركونه بل يدافعون عنه، وإن تكلم في الصحابة أو أخطأ في بعض المسائل، ويستندون إلى في ذلك إلى موسى عليه السلام مع الخضر، فما هو قول أو توجيهكم حيال ذلك؟
هذا شيء، هذا غريب بالنسبة لي. هو جماعة التبليغ تسلك هذا المسلك، وجماعة الأخوان المسلمين يرجعون إلى المرشد ولا يعارضونه بشيء، وفي رسومهم أن المرشد ما يقوله يجب أن يصار إليه،
وهم مثلا بدأ الشباب يأسسون مثل هذه الجماعات فهذه جماعات غير مباركة.
نعم. أحسن الله إليكم. يسأل: هل الركبة تعتبر من العورة؟ الركبة إذا أخرجها الإنسان، ركبة الإنسان،
لا هي ليست من العورة، لكن كلما كان الإنسان رأى الإنسان الرجل أكثر حرصا على الحمى وحدود الحمى، لأن من تساهل في الركبة تساهل في الفخذ، ومن تساهل في الفخذ قد يتساهل إلى أعلاه. نعم.
أحسن الله إليكم. حكم التصفيق للرجال في المناسبات؟
هذه من البدع، ليست من الخيرات. لماذا لا يقول سبحان الله أو الله أكبر؟ نعم.
نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل خروج الدم اليسير يفسد الوضوء أو ينجس الثوب؟
لا، هو لا يفسد الوضوء ولا ينجس الثوب إذا كان قليلا جدا، وإذا فرض أن الشخص رعف أنفه فحرص على إيقاف الدم وتلطحت أصابع يديه الثنتين واحدة بعد واحد وصلى فصارت صحيحة، فإن بعض الصحابة ربما رطب أطراف أصابع اليدين في أنفه حتى وقف الدم ولا ترك الصلاة.
أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال، أن يقول سؤالي عن عوام من ينتسب إلى طائفة من طوائف الباطنية لا سيما النصيرية والدروز، هل يعتبرون من المسلمين أم من الكفار، أم لا بد من إقامة الحجة عليهم للحكم بكفرهم لا سيما وهم يؤمنون بالرجعة وتناسخ الأرواح وغيرها من العقائد الباطلة؟
هؤلاء يختلفون. النصيرية لا، ليس من الإسلام شيء، يقولون أن علي هو الله في كتب، من يطلع عليه يجد أنهم يرون أن علي هو الله جل وعلا، وهو الذي خلق محمد، وهو الذي خلق سلمان الفارسي الباب في كتبهم. حافظ الله سدد عنه أسلم في وقته حتى إلى آخره، لكن هذه الفرقة فرقة فاسدة، هم جزء من الباطنيين، والباطنيين هم الذين ينكرون الشرائع كلها. يأتي بعدهم الاثنى عشرية. ينبغي للطلبة العلم أن يقرأوا الكتب المتحدثة التي تتحدث عن هؤلاء. هم في مذهبهم أن القرآن ناقص، وعامتهم عندهم سورة الولاية وغيرها كذا، وخواصهم يقولون أن المصحف عندهم أكبر من المصحف لها ثلاث مرات، وإن علي أخرج ولكن ما قبله الصحابة منه فقال لن ترونه، لن ترون يعني حتى يطلع صاحب السرداب، يعني يقولون في سر من رأى. ثم هم يدعون إلى الشرك الأكبر، يا عباس يا حسين يا فاطمة إلى آخره. ثم هم يقولون عن عائشة أنها زنت، والله يقول عنها أولئك ما برؤون، فما أعقل لك الحياة. جمعوا شرورا كثيرة إلى غير ذلك. يحسن بطالب العلم أن يطلع على شيء من كتبهم ليعرف ما هم عليه من الباطل. أول نسأل الله جل وعلا في أسمائه وصفاته أن يجعل عملنا هذا جميعا خالصا لوجهه، نافعا لنا في دنيانا وآخرتنا، وأن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الكفر والكافرين، وأن يحفظ على المملكة أمنها على دينها ودنياها، وأن يصونها عن كل فتنة، وأن يحقق ذلك للبلاد الإسلامية في كل مكان. كما نسأله جل وعلا أن يعاجل أهل الشام بالفرج، وأن يعاجلهم بالانتصار على ذلك الفاجر الطاغية الزنديق بشار وحزبه النجس وكل من يؤيده. كما نسأله جل وعلا أن يرينا أيضا في الدول المناصرة له كإيران التي تمده امدادا بالسلاح والرجال وغير ذلك، والحكومة العراقية الرافضية والحزب النجس في لبنان، أن يرينا فيهم عجائب قدرته. كما نسأله أن يرينا في الدولة الروسية الخبيثة المتكبرة أن يرينا تصدع بنائها وتفتت شملها وتجزئتها أجزاء متناثرة كما نسأله جل وعلا أن يعاقب كل من كان قادرا على إطفاء تلك الفتنة ثم لم يفعل، يريد أن يعظم الجرح في المسلمين، أن يرينا فيه عجائب قدرته، إنه جل وعلا مجيب الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد.